أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثالث والأخير على أصحاب الحكم المعرض، وبيان هذا الاعتراض كما ورد في الرسائل الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه لو آمنا بأن الاستصحاب في الحكم المعلق واستصحاب تلك القضية الشرطية ممكن في حد ذاته، يعني أن المقتضي للجريان موجود، إذ أن القضية الشرطية سوف تكون مجعولة من قبل المولى، فإذا كانت مجعولة على نحو الاستقلال فسوف يثبت لها التنجيز والتعذير. وأيضا بلحاظ الاعتراض الثاني الذي كان يقول هذا الاعتراض أنه لا يقبل التنجيز والتعذير، قلنا في هذه الحالة أيضا هناك أثر يترتب على هذا الاستصحاب وليس من قبيل الأصل المثبت، يعني نتنزل عن الإشكال الأول ونتنزل عن الإشكال الثاني، فالاستصحاب من حيث المقتضي يكون جاريا لتمامية أركانها. هذا الاعتراض يقول ومع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في الحكم المعلق والقضية الشرطية. لماذا؟ لا لكون المقتضي ليس بموجود كما قلنا، بل لوجود مانع، إذ أن هذا الاستصحاب للحكم المعلق مبتلا باستصحاب آخر يعارضه، وهو استصحاب الحكم المنجز، وذلك بأي لحاظ؟ بلحاظ أننا نحن ماذا نريد أن نستصحب؟ نستصحب ذلك الحكم المعلق والقضية الشرطية، أي الحرمة بشرط الغليان، فالعنب إذا غلى فقد حرم. الآن في حال الزبيبية نستصحب هذا حسب الفرض، نستصحب هذه القضية الشرطية وإلى تمام الزبيبية ونثبت أن الزبيب إذا غلى فإنه سوف يحرم، إلا أن نفس الزبيب له حكم آخر، حكم ليس معلق على الغليان وليس مغيب الغليان، بل حكم منجز، وهو حال الزبيبية قبل الغليان. الزبيب قبل الغليان حسب الفرض أنه حلال فيجوز أكله وطاهر من هذه الناحية، فعندي قبل الغليان يوجد حلية فعلية منجزة للزبيب، فبعد الغليان نشك في ارتفاع هذه الحرم هذه الحلية، فنستصحب الحلية إلى زمن الزبيبية، فيكون في حال الزبيبية يوجد عندي استصحاب يقول بحرمة الزبيب إذا غلى، ويوجد عندي استصحاب آخر يقول بحلية الزبيب حتى لو غلى، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وهذا التساقط حينئذ سوف يؤدي إلى القول بأن جريان الاستصحاب الحكم المعلق يوجد مانع يمنعه، وهو استصحاب الحلية المنجزة للزبيبية، إذ الزبيب في هذه الحالة سوف يكون له حكمان، حكم قبل الغليان وحكم بعد الغليان، والحكم الذي قبل الغليان يستصحب، والحكم الذي كان ثابت عن نحو القضية الشرطية للعنب إلى زمان الزبيبية يستصحب أيضا، فسوف يكون عندي حينئذ للزبيب حكم في هذه الحالة بالحلية، وهذا الحكم هو يستصحب الحلية الفعلية، وحكم بالحرمة بمقتضى استصحاب الحكم المعلق على فرض تحقق الشرط، فمن هنا يتعارض هذان الاستصحابان ويتساقطان. هذا هو مفاد الاعتراض الثالث. فالاعتراض الثالث يؤمن بوجود المقتضي لجريان الاستصحاب، إلا أنه يقول بوجود المانع والمعارض لهذا الاستصحاب. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. جواب للأخوان رحمه الله وأيضا ممن تبناه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليهما، والجواب الثاني هو للمحصل الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك وتبناه أيضا الميرزا النائيني رحمه الله رحمهما الله تعالى معا. أما بيان الأول فيقول الأخوان في هذه الحالة أن المعارضة فرع ماذا؟ حتى تتحقق المعارضة فرع جريان الاستصحاب في كليهما، مع وفرع الاستصحاب في كليهما يعني مع تحقق المنافرة، يعني لا بد أن نؤمن بجريان الاستصحابين معا، وجراء هذين جريان هذان الاستصحاب الاستصحابين سوف يتحقق عندي منافرة، والمنافرة والمعاندة هي سبب المعارضة. ولكن إذا لم يكن بين الاصحابين أي منافرة وأي معارضة فحينئذ يجري كلا الاصحابين بلا أي مانع، وفي مقامنا كذلك. كيف؟ يقول في هذه الحالة أنه يوجد عندي أنا حرمة بلحاظ العنب الآن نتكلم، يوجد عندي حرمة معلقة على الغليان، فشرط فعلية هذه الحرمة ما هو؟ الغليان. وفي نفس الوقت هذا الغليان هو غاية لمن؟ غاية للحلية، الحلية الفعلية المنجزة للعنب، فالعنب إذا غلى حرم، والعنب في حد ذاته حلال إلى أن يغلي. وحينئذ نفس هذه الحرمة الثابتة للعنب ونفس الحلية الثابتة للعنب لا منافرة بينهما، لأن إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة. فحينئذ وقيدها هو غاية لمن؟ غاية ونهاية للحلية. فلا مانع حينئذ من القول باجتماع الماء إذ إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، فكأنه قيل هكذا: العنب حلال وسكتنا، والعنب حرام وسكتنا. هل مقرر أن نقول بينهما منافرة ومعاندة؟ نقول لا، لأن إحداهما تقول هو حرام إذا غلى، والأخرى تقول ماذا؟ حلال إذا لم يغل، فأي منافرة بينهما؟ فلا منافرة بينهما نحو الجزم، يعني بمعنى حتى لو كنا نعلم علما وجدانيا بأن العنب إذا غلا فقد حرم، وأن الحلية الفعلية التنجيزية للعنب مغيات بنفس الشرط يعني بالغليان، فمع ذلك يجتمعان ولا منافرة بينهما. هنا الشهيد الصدر ماذا يقول؟ طبعا لم يصرح بهذا الكلام، ولكن ذكره في تقريراته أنه مع الجزم باجتماع كلا الحكمين، الحكم بالحلية التنجيزية والحكم بالحرمة المعلقة في حال العنبية، فبطريق أولى أنه لا منافرة في ذلك حال الزبدية، إذ هذان الحكمان ثابتان بماذا؟ بالاستصحاب وليس بالوجدان وبالجزم. ففي حال العلم جزما وقطعا ووجدانا باجتماع هذين الحكمين ولا منافر بينهما، ففي حال الاستصحاب والثبوت الظاهري وليس ثبوت الجزم الوجداني فبطريق أولى، إذ الزبيب حرمته على فرض الغليان وحليته في هذه الحالة مغيات بالغليان. فحينئذ لو نظرنا إلى الزبيب نقول في حد ذاته حلال، وفي حد ذاته حرام حتى تقع المنافرة؟ لا، بل نقول حرام إذا غلا. فيتبين عندي أن الجمع حينئذ بين المطلق والمشروط من هذه الناحية لا مشكلة. فبالتالي في هذه الحالة كما يقول شخص مثلا في هذه الحالة هذا الفعل حرام كأكل لحم الخنزير يرحمه الله، أكل لحم الخنزير حرام، هل يوجد منافرة بينه وبين جواز أكل لحم الخنزير إذا اضطر إليه؟ لا يوجد منافرة بينهما. وهنا كذلك الأمر، فالذبيب في هذه الحال له حكمان، وهذان الحكمان لا منافرة بينهما، إذ أحدهما وإن كان منجزا ومغير بشرط هو هذا الشرط شرط لفعلية الحكم الآخر، يعني له حكم آخر مغير مشروط، وهذا الحكم هو الحرمة مشروطة بتحقق الغريان، فالحرمة مشروطة والحلية في هذه الحالة مغيرة، فحينئذ يجتمعان ولا منافرة بينهما. قد يقول قائل هنا، هذا في نفسه أيضا طرح، أو قبل خلينا نقرأ حتى نشوف ما هو الرد وبعدين نشوف الإشكال. الاعتراض الثاني أن استصحاب الحكم المعلق وهو الحرمة على فرض الغليان معارض باستصحاب الحكم المنجز. أي حكم منجز؟ هذه الحلية الثابتة للذبيب قبل الغليان. فيقول لك ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، إذ هذا حسب الفرض، كذلك أيضا يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب، فتستصحب القضية الشرطية والحرمة المعلقة وتستصحب الحلية الفعلية المنجزة ويتعارض الاستصحابان. فحينئذ في هذه الحال إذا تعارضا تساقطا فهذا معناه أن هناك شيء منع من جريان الاستصحاب وهو الاستصحاب الآخر. وقد يجاب على ذلك بجوابين. الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ المعارضة فرع المنافرة وفرع المعاندة بينهما، يعني ما عدا الإمكان الجمع بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب، هل نستصحب حرمة فعلية نحن؟ لا، نستصحب حرمة معلقة، فكم بما هي معلقة، يعني نقول الذبيب إذا غلى فقد حرم. كذلك الحلية كانت في العنب مغيّاة بالغليان، يعني إذا تحقق الغليان، لاحظوا الآن شيخ الصدر كيف يريد أن يمهد إلى الإشكال، إذا تحقق الغليان ماذا صار بالذبيب؟ حرم، صحيح؟ حرم. فالحلية مغيّاة لماذا؟ مغيّاة بالغليان، يعني بعبارة أخرى فعندما نستصحب الحلية لا نستصحبها بشكل مطلق وإلى الأبد، لا، نستصحبها بهذا الأمر، يعني بكونها مغيّاة بالغليان. فنقول في هذه الحالة فتستصحب هذه الحلية إلى زمان الذبيبية وقبل تحقق ماذا؟ وقبل تحقق الغليان. فقبل تحقق الغليان الحلية ثابتة والحرمة ثابتة على فرض الغليان، فلا منافاة بينهما ولا تنافي بين حلية مغيّاة وحرمة معلقة على الغاية، يعني تصير في هذه الحالة نتيجة الاستصحابين أن الذبيب حرام متى؟ إن غلى، ومحلل فعلا إذا إلى أن يغلي، فلا منافاة بينهم بين حلية فعلية وحرمة معلقة على الغليان. فطبعا المحقق الأخوان رحمه الله تعالى ينطلق منين؟ ينطلق من العنابية، يعني هذا لذلك قلنا نحن لم يبين هنا ولكن بين في التقريرات ومستوى من كلمات الأخوان أن هذا الأمر، يعني المنافاة ليست حاصلة على بالوجدان في فرض العنابية، فبطريق أولى لا تكون حاصلة في حال الذبيبية، إذ في حال الذبيبية كلا الحكمين ثابت بالاستصحاب، فيعني ليس بالعلم الوجداني، بينما في العنابية ثابت بالعلم الوجداني. فإذا كان بالعنابية ليس ضائر استصحاب الحرمة أو ليس ضائرا اجتماع الحرمة المعلقة مع الحلية الفعلية المغيرة على العنب، ففي طريق أولى في حال الزبيبية التي يكون فيها الحكمان مستصحبان غير ثابتين وجدانا، ففي طريق أولى أن لا تكون يكون الاجتماع فيه حزازة وفيه منافرة. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول، لاحظوا أنتم لذلك كنا بدأ يمهد الإشكال، لاحظوا ماذا قالت أخوان. قالت أخوان عندي حرمة معلقة على الملايين، وعندي حلية مغيات لماذا الغليان؟ قالوا أخذ ماذا لا منافاة بين الحكمين. الشيء الذي صار هذا يقول يوجد منافاة، لماذا لا منافاة بين الحكمين عند رأي على رأي الأخوان؟ يقول لأن هذه حلية مغيات بالغليان. ما معنى حلية مغيات بالغليان؟ يعني إذا حمر الغليان مخلوط أتحقق الحرمة، وحسب الفرد الأول ماذا يقول؟ تتحقق الحرمة عند الغليان، صحيح؟ فلا منافرة بينهما، بل بينهما كمال انسجام، لأن نحن حسب الفرق الدليل ماذا نقول؟ تتحقق الخصوصية الثانية وهي من؟ الغليان، والخصوصية الثالثة وهي تنعدم وهي الرطوبة، تنعدم في عندي شفاف يعني دليل. فهذه الخصوصية الثانية موجودة، والثالثة الخصوصية الثالثة منتفية. فعندما يتحقق الغليان الخصوصية الثانية حسب الفرض، الحكم الأول والحرمة أصبح ثانيا، والحلية مغيرة الغليان، والفرض المتحقق الغليان، فتنتهي أمامنا الحلية ويصبح الغليان حرام، فبينهما كمال انسجام. الشيء الفضل مرة قبل، من قال لك بأن الزبيب مغير الغليان؟ حلية الزبيب يا هلطان، نحن ما تكون في الخصوصية صلاح الترابط، لابد من استحضار دائما أساسيات المنفعة. ماذا كنا نحن نشك في دخالة الخصوصية الثالثة في ماذا؟ في دخالتها في الحكم، هذه واحدة. ثانيا، إذا كان المشك في دخالتها في الحكم يعني لعله إذا صار هذا العنب الزبيب قد لا يكون مغير لماذا؟ بالغليان، لعله تثبت له حرمة حلية جديدة أو حرمة أخرى، لا لعله يثبت له حلية جديدة أو حرمة جديدة، يعني حكم آخر، إذ لعله خصوصية ثالثة لها مخالية في ثبوت الحكم. فطالما أن الخصوصية الثالثة قد تبدلت وتحول العنب إلى الزبيب، لا يعرف في هذه الحالة فقط تطبق نفس الحكم إلا إذا قلنا بعدم دخالة، نحن لا نلزم بدخالتها أو بعدم دخالتها. فيقول له الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، نحن نريد أن نستصحب، ماذا نريد أن نستصحب؟ حلية الزبيب صحيح، ولكن من قال لك بأن هذه الحلية مغيرة بالغليان؟ فإذا لم تكن مغيرة بالغليان حينئذ في هذه الحالة لعله، يقول له الشهيد الصدر، أنه بعد تحقق الغليان ماذا؟ قد لا يحرم الزبيب. قد لا يحرم الزبيب يعني احتمال الحلية موجود، فإذا كان احتمال الخلية موجود مع تحقق الحرمة في النفس الدليل فيصبح في هذه الحالة مع تحقق الخليان الحرمة فعلية ومع تحقق الخليان قد تكون الخلية ثابتة فيتحقق التعارض بينهما وتحقق المناسبة بينهما هو الاستصحاب فيكون الاستصحابان متعارضين. هو يقول في هذه الحالة الأخوان قال الحلية مغيرة في الخليان يعني جزم في هذه الحالة الأخوان أن الدليل جزم أن حلية الدليل يتوقف حدها عند الخليان إذا تحقق الخليان فقط في هذه الحالة حرم هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الخصوصية الثالثة ليس لها خلية في ثبوت الحكم إلا أنه نحن الذي كان ثابت ما عندنا عنب حلية العنب مغيرة بالغليان ولكن حلية الزبيب ما ظهرت مغيرة بالغليان فالزبيب في هذه الحالة هو عنب صحيح ولكن نفس الرطوبة وعدم الرطوبة العنب له خلية في ثبوت الحكم فهنا عندما يقول أن حلية الزبيب مغيرة بالغليان هذا جزم بأن الخصوصية الثالثة ليس لها مخالية في ثبوت الحكم فإذا ليس لها مخالية في ثبوت الحكم فما كان ثابت للعنبية حالة كونه عنب هو ثابت للزبيب حالة كونه زبيبا والحال نحن لا نجزم بعدم دخالة الخصوصية الثالثة بل نعتمد أن الخصوصية الثالثة لها مخالية في ثبوت الحكم فإذا كان عندي زبيب فلا يمكن الجزم بأن الزبيب مغير الغليان إلا على الزبيب له حكم آخر إذا له حكم آخر فلا تكون الحرمة المعقدة على الغليان عندما يتحقق الغليان الغليان تكون ثابتة ولكن الحلية للزبيب حالة كونه زبيب يقول في هذه الحالة بعد تحقق الغليان نحن نشك في الحرمة لا نجزم بالحرمة شك في حكم مع تقييد الحكم الطابق وهو الحلية المستصحب الحلية الطابقة فاستصحبنا حلية ليست مغيرة بالغليان استصحبنا حلية مطلقة والحلية المطلقة حينئذ إذا ثبت مع ثبوت الحرمة المطلقة يتحقق بينهما تنافي فحينئذ في هذه الحال ثبت عندي التنافي والتنافر ما بين مؤدى الى الاستصحابين وهذا معناه ان الاستصحابين متعارضان ويتصابتان
لذلك يقول الشهيد الصدر ونلاحظ على ذلك ان الحليه التي نريد استصحابها اي حليه هي الحليه الثابته بعد الجفاف يعني بعد ماذا بعد الجفاف خلينا نعبر بالعموميات لا نعبر بنفس الكلام بعد الخصوصية الثالثة بعد انتفاء الخصوصية الثالثة وقبل ماذا وقبل تحقق الخصوصية الثانية هذا هو الكلام ولا علم هذه الحلية بعد انتفاء الخصوصية الثالثة لعل الحكم ينتفي ولعل الحكم لا يكون موجودا لا نعلم ولا علم بأنها هذه الحلية التي ثابتة للزبيب قبل الغليان مغيرة لاحتمال عدم الحرمة الغليان إذ لعل الزبيب له حكم آخر غير حكم العناب لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف فحينئذ يقين صادق بحلية ثابتة للزبيب وهذه غير مغيرة بالغليان شك بعد أن تحقق الغليان الزبيب في هذه الحالة هل يصبح حراما؟ لا ندري ما نحن نريد أن نستصحب لا ندري فبعد تحقق الغليان الحرمة المعلقة تصبح فعلية والحلية مشكوكة فنستصحب الحلية فلذلك يقول بعد الغليان بعد الجفاف فنستصحب ذات هذه الحلية التي لا نعلم بكونها مغيرة إلى مغيرات بالغليان فبالتالي في هذه الحالة فيكون الاستصحاب حينئذ استصحاب حلية للزبيب بعد الغليان ومؤدى هذا الاستصحاب هو الحلية بعد الغليان ومؤدب أصحاب الحكم المعلق هو الحرمة الفعلية للذبيب، فاجتمع على الذبيب حلية منجزة وحرمة منجزة فيتعارض الاستصحابان، والمفروض أنهما يتساقطان.
ويظهر من شأن
أنه ما يتغلب الخصوصية. لا، هو شهيد الصدر الآن لا يريد أن يجزم، شهيد الصدر يريد أن يناقش.
يعني يقول
الآن لحد الآن ماذا تبين عنده؟ أن الاعتراض الأول الذي ذكر أنه قد يجاب كذا، فرد عليهما كليهما صحيح، و ولكنه تبنى في النهاية والتحقيق للعقاب رده، والاعتراض الثاني أيضا رده الشهيد الصدر، والاعتراض الثالث سوف يتبين في هذه الحالة بأنه ليس بتام. فمن خلال كلام الشهيد الصدر أن الاستصحاب الحكم المعلق غير جاري حسب ما هو الآن موجود هنا،
ولكن في نهاية المبحث هو يعني كأن ظاهر عبارتي ينهب إلى أنه يجب.
إيه الآن الكلام وين؟ الكلام الاعتراض الأول ليس بتام، الاعتراض الثاني ليس بتام، وهم الاعتراض الثالث سوف العفو، الاعتراض الأول ليس بتام صحيح على أصل الجريان، أنا راح بالي للأجوبة على الاعتراض، الاعتراض الأول ليس بتام، والاعتراض الثاني ليس بتام، والاعتراض الثالث ليس بتام، فيكون جريان الاستصحاب الحكم المعلق لا منافي له، فيجري استصحاب الحكم المعلق. أنا راح بالي لي أجوبة على هذا الاعتراض، أجوبة هذه الاعتراضات كمان فيتضح ليست بتامة كلا، فيكون في هذه الحالة الاعتراض في هذه الحالة، لأنه في النهاية ماذا يفعل شهيد الصدر؟ كل أجوبة هذه الاعتراضات مدخولة ولي تحقيق خاص، ولذلك لاحظوا في الاعتراض الأول يقول والتحقيق أن ناقص الحكم بالخصوصية الثانية، هذا رد الاعتراض، والاعتراض الثاني بعد أن يعرض هذه القضايا كلها يأتي ويلاحظ على نفس الاعتراض، والثالث أيضا يلاحظ على أجوبة الاعتراضات، فيتبين عنده أن الاستصحاب الحكم المعلق جائز ولا مشكلة فيه. الآن إذا تبين أنه عندنا منافاة بين الاستصحابين، فاستصحاب الحرمة المعلقة يعني استصحاب الحكم المعلق يوجد ما يمنع عنه، وبالتالي فلا يجري. هنا شهيد الصدر هو يأتي بإشكال، يعني يشكر على نفسه ثم يجيب، ماذا يقول؟ أن الحلية الثابتة للذبيب حالة كونه ذبيب مغيّر. لماذا مغيّر؟ حالة كونه جاف، يعني العنب حالة كونه جاف مغيّر. مغيّر بماذا؟ لأنه ماذا نقول؟ الذبيب إذا غلا فقد حرم، يعني بعبارة أخرى الحلية الثابتة للذبيب إذا تحقق الغليان فقد غلا فقد حرم العقل، فحينئذ حلية مغيات بالغليان. نحن ماذا نشك بعد تحقق الغليان؟ نشك في نفس هذا، في الدخال، ولكن نشك في نفس هذه القضية المغيات، أنه يا هل ترى الآن في زمن الذبيبية وتحقق الغليان هل ترتفع هذه الحرمة أم لا؟ فنستصحب نفس القضية المغيات إلى زمان تحقق الغليان، فشك يقين سابق بحلية مغيات وشك وحلية مغيات وشك لاحق بماذا؟ بارتفاع هذه القضية المغيّر، يعني حتى لا نستطح حلية مطلقة بل حلية مغيّر. فحينما نستطح في هذه الحالة حلية المغيّر إلى وين نستطح بها؟ لاحق. حلية مغيّر قبل أن نأتي إلى حلية مغيات إلى هنا زمن الذبيبية، حال اللي نعبر عنها حال الذبيبية، حال الذبيبية وقبل الغليان. هنا في هذه الحال هذه الحلية كانت مغيرة، والآن نشك في ارتفاع هذه الحلية المغيرة. فنصحب ماذا نحن حتى نفرض الحلية المغيرة؟ ولكن لما الى زمان تحقق الغليان، يعني بعد ان يتحقق، صحيح؟ انتهى. هذا مؤذب الاستحقاق، مؤذب الاستحقاق. هذا التشكيل ماذا يقول؟ هو نفس الشيء بالضبط. يقول انت فرضتم ان الحلية الجديد ليست مغيرة، فلذلك قلتم بعد تحقق الغليان نشك في ارتفاع الحلية ونصفها، صحيح؟ هذا ماذا يقول؟ لا، نحن طالبا نتيقن بان الدليل حلية الجديد مغيرة بالغليان، فاذا شككنا بها ونصف هذه الحلية المغيرة الى زمان تحقق الغليان، يعني بعد ان يتحقق، فحين لماذا ثبت عندي؟ ثبت عندي حلية ايضا مغيرة. واذا تحققت الخصوصية الثانية في حالة زمنية هذا الذي يقول، فحين اذن مؤذن الاصحاب يقول حلية مغيرة بالغليان، وحتى بالفعل الغليان قد تحققت الان، فتصبح هذه الحلية انتهى أمامها، فيلحقك عندي ماذا؟ حرمة فعلية. لماذا حرمة؟ إذا الحلية كانت مغيرة كفار مغيرة إلى الغرور، إذا تحقق الغرور ارتفع الكفار، الحلية مغيرة الغليان، إذا تحقق الغليان ارتفع عمل الحلية، يعني ثبت عندي حرمة حتى قولهم، فصار عندي حرمة فعلية، والمفروض أن هذه الحرمة أيضا حرمة فعلية لتحقق الغليان، فصار عندي حرمة فعلية وحرمة فعلية، فلا منافسة بينهما. رجعنا إلى كلام أرنت، لاحظوا يقول فإن قيل ان الحلية الثابتة للعمل العفو هنا حتى لا يصير عندي مشكلة، لأنه نحن ماذا قلنا؟ حلية مغيرة حالة زهرية، يعني هنا حلية مغيرة للعمل، لأنه نحن قلنا لا فرق بين العمل وبين الزهرية، حلية ثابتة مغيرة، حلية العمل محيات مغيرة إلى الغليان، إلى زمن تحقق الغليان. الآن في هذه الحالة حلية للعنب إلى حال الزهرية، حال الزهرية انتقل الخصوصية الثالثة، فشككنا أنه هل ترتفع هذا الغاية، يعني هذه الحلية المغيرة؟ قلنا لا، تنطفح الحلية مغيرة، مؤدب الأصحاب. إلى زمان تحقق الغليان بعد ما تحقق الغليان، الآن مؤدب الأصحاب هو حلية مغيرة حال الزهرية، حتى لا ننسى هذا الزهرية وكنا ذكرناها هنا. الزمنية وفرض تحقق الخصوصية الثانية الغليان قد تحقق فارتفعت الحلية، ثبتت الحرمة الفعلية للزبيب مع حرمة فعلية للزبيب بمقتضى استصحاب الحكم المعرض فلا منافسة بينهما. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف، يعني قبل انتفاء الخصوصية الثالثة، أي حال العنبية، تستطيع أن تقول نعلم بأن نعلم علما وجدانيا، هذه ضيفوها، بأنها مغيرة ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيرة، متى نشك؟ هذه مهمة جدا، بالجفاف، يعني حال الزهرية، حال انتفاء الخصوصية الثالثة، فنستضح تلك الحلية المغيرة المعلومة قبل الجفاف إلى زمان الجفاف. الآن يأتي في هذه الحالة، وعلى هذا طبعا الآن في مقدمة مطوية، هي أنه إذا استصحبناها وقد تحقق في هذه الحالة عندي غليان، فسوف يكون عندي حرمة فعلية وعندي حرمة فعلية لا منافسة، فتكون الحلية حلية مغيرة والحرمة مشروطة، حرمة مشروطة وحدية مغيرة. فنرجع لكلام الأخوان، ولا منافاة بين ما هو مشروط وبين ما هو مطلق من ناحية هذا الشر. لا، شهيد الصدر يقول له في هذه الحالات أو يجيب عن نفسه، يقول ماذا تريد أن تستصحاب؟ ألا يشترط أن يكون له أثر عملي؟ يقول له في هذه الحالة ماذا تريد أن تذهب إذا كنت تريد أن تستصحب الحلية لمجرد الحلية المغيرة لا أثر لها. فيكون استصحابه لغوا، ويعبدنا الشارع حينئذ الأمر لغو. وإذا كنت تريد أن تثبت هذا الذي شرحناه، يعني تريد أن تثبت أنه باستصحاب الحلية المغيرة إلى حال الزلزية قبل تحقق الغليان، تريد أن تثبت ماذا؟ أنه إذا تحقق الغليان أصبحت الحرمة فعلية. فنقول لك في هذه الحالة أن تحقق يعني انتهاء أمل المغير الحلية، انتهاء أمل الحلية بتحقق غليانها ليس أثرا شرعيا، بل هو لازم العقلي. العقل يقول إذا استصحبت أمرا مغير بغاية معينة إلى زمان محقق تلك الغاية فتصبح يرتفع هامه هذا الحكم، فحينئذ استصحاب الحلية المغيرة بالغليان إلى زمن تحقق الغليان حتى نثبت الحرمة الفعلية للزبيب حتى لا تتنافى مع الحرمة المعرفة، فحينئذ في هذه الحلقة سيكون باب الأصل المثبت. وإذا كان الأصل مثبت فأصل هذا الاستصحاب وهو استصحاب حلية المغيرة غير ثابت، إذ لا مقتضي لجريان هذا الاستصحاب بعد تحقق بعد اختلال الركن الرابع من أركانه. لذلك يقول كان الجواب أن استصحابها، طبعا الجواب الأول ما قاله، نحن قلنا أنه هل تريد أن تستصحب الحلية من دون أن تريد أن تثبت تحقق الحرمة الفعلية على فرض تحقق الغليان؟ قلنا هذا سوف يكون استصحاب بلا أثر فيكون لغوا. وأما أن تريد لا إثبات الحرمة الفعلية عند تحقق الغليان، فيقول له كان الجواب أن استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أن هذا تعطى التفسير، ولا يثبت أنها مغيات، يعني بمعنى ماذا مغيات؟ يعني أنها مغيات بالغليان، بحيث إذا تحقق الغليان انتفت الحرمة، انتفت الحلية، إلا بالملازمة، يعني بالملازمة العقلية والأصل المثبت. ليش؟ لأنه حينئذ في هذه الحالة إذا لم نقل ذلك فسوف يثبت للزبيب حكمان، حلية فعلية في هذه الحالة وهي هذه الحلية مغيات بالغليان، وحلية ثابتة بماذا؟ بعد تحقق الغليان. يعني هنا في هذه الحالة إذا تحقق الغليان الآن نشك أيضا في الحلية، حتى بالفرض نشك في الحلية، فالمطلوب أنها تصحح، فحلية ثابتة للزبيب ببركة الاستصحاب الأول، وحلية ثابتة للزبيب ببركة الاستصحاب الثاني، فحينئذ سوف يتحقق ويتتالى حكمان على الزبيب، وهذا لا يعقل. لذلك يقول له الشهيد الصدر أنه إذا إن استصحابها أي استصحاب الحلية المغيات لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، أنها مغيات أو ليست بمغيات، هذا معناها لا يعين حالها، مغيات أو ليست مغيات، ولا يثبت أنها مغيات. لماذا؟ لأن الحلية نحن التي كانت ثابتة لمن؟ للعمل. والحلية التي نريد أن نثبتها حال الزبيدية للزبيد، فواضح؟ يعني الآن استصحبنا الحلية إلى زمن الزبيدية، هذا هو الله، استصحبنا الحلية للعنب إلى زمن الزبيدية، وهذه الحلية كانت مغيات واضح؟ كانت مغيرة. ولكن نفس الزبيب حالة كونه الزبيب ألا يوجد له أيضا حمية قبل تحقق الغليان؟ نعم، بعد تحقق الغليان نستطح بالحلية الثابتة للزبيب. وحتى بالفرض أن هناك حلية مستطحبة إلى زمن الزبيبية، فأصبح الزبيب له حليتان، حلية بالاستصحاب الأول وحلية بالاستصحاب الثاني. استصحاب الأول هو استصحاب الحلية المغيات للعنب إلى زمن الزبيبية، واستصحاب الحلية الثابتة للزبيب في ذاته قبل تحقق الغليان. فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون عند الزبيب له حالتان، وهذا غير معقول. فإذا لم يكن معقولا فيدخل الملازمة العقلية. ماذا تقول في هذه الحالة؟ أنه بما أن هذا الذي نحن قلنا أنه بتحقق الغاية، لا انسوا لتحقق الغاية، نقول الآن بطريقة أخرى أن هذان الاستصحابان إذا ثبتا يعني يثبت للزبيب حليتان، حلية ببركة الاستصحاب الأول وحلية ببركة الاستصحاب الثاني. والعقل ماذا يقول في هذه الحالة؟ أنه لا يعقل ثبوت حليتان للزبيب. فماذا نفعل حينئذ؟ بالملازمة العقلية نقول أن الحلية الثانية المغيرة بالغليان إذا ثبتت حينئذ وتحقق الغليان، العقل هنا يأتي الكلام بأن قلنا تحقق الغليان، تحققت الغاية فتنتفي الحرمة، فأصبح الزبيب له حرمة ثابتة ببركة الاستصحاب مع تحقق الغليان، وحرمة ثابتة ببركة استصحاب الزبيب، حلية الزبيب التي ليست مغيرة بالغليان. فحينئذ سوف يكون عندي في هذه الحالة أمران. فإذا ثبت عندي أمران في هذه الحالة صحيح النتيجة كما ذهب الأخان، ولكن بواسطة الأصل المثبت. ومع تحقق الاستصحاب مع تحقق الأثر بواسطة الأصل المثبت، هذا معنى أن الاستصحاب في نفسه لا يجري، إذ الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. إن استصحابها أي استصحاب الحلية للعنب، دققوا، للعنب قبل الجفاف، يعني العنب قبل الجفاف إلى زمن الزبيبية لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف. أي حلية معلومة بعد الجفاف؟ للزبيب. يعني لا يقول للزبيب أنه أيضا الزبيب مغير. إذا كان العنب مغير من قال لك بأن الزبيب مغير بعد الجفاف؟ ولا يثبت أنها أي الحلية المعلومة بعد الجفاف إلا بالملازمة. ما معنى بالملازمة؟ أي للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، فلا بد أن يكون واحدة، يعني الزبيب حلال من ناحية ومن ناحية حرام. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف حالها طبعا لا مثبت لكونها مغيرة إلا بما؟ إلا بالأصل المثبت، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان. يعني استصحاب ذات من؟ ذات الحلية، ذات الحلية غير المغير، وذات الحلية غير المغير لا تجتمع مع الحرمة الفعلية بعد تحقق الغليان. هو دقيق شوي ولكنه إن شاء الله تعالى واضح. أهم الشيء أنه تلتفت، يعني نحن لو نستطيع أن نقسم الكلام هكذا،
يعني هو لماذا لا نقول شيخنا هذا الأثر هو لا معقلية للاستصحاب وليس من الاستصحاب؟
لا نبين أنا عندي تجربة هنا، هذا عندي حلية مغيرات بالغليان، هنا عندي حلية مطلقة، واضح؟ فهنا إذا عرفنا نحن حلية مغيرات هذه نصحبها إلى زمن الزبيبية، نفس الحلية المغيرات إلى زمن الزبيبية، فيكون عندي هنا ماذا؟ حلية مغيرات بالغليان. لماذا؟
للدليل احسن للدليل. والمفروض ان نوجد هذه حليه مطلقه فاجتمع على الدليل حليتان وهذا غير ممكن عقلا. فحينئذ اذا غير ممكن عقلا فبالتالي في هذه الحال سوف يكون للدليل له حكم واحد لان استصحاب حليه مغيره بالغليان للدليل يكون في هذه الحاله يعني استصحاب حليه مغيره للعلم الى زمن الدليليه معناه في هذه الحاله ماذا؟ ان الدليل هذا معناه ان الدليل اصبح مغير. فالشيخ الصدر ماذا قال لها؟ انت مؤدب استصحاب الاول واحد ما هو حلية لمن؟ لماذا الحلية؟ للعلم. وأنت تريد من أن تصحاب العنب إلى زمن الدليلية أن الدليل هكذا صار ماذا؟ مغير. فيقول لها هذا الوقت المسلم. لماذا في الوقت المسلم؟ إذ لا يعقل أن تجتمع حليتان مطلقتان على الدليل. واضح؟ فلن تتمشي حينئذ بأن حلية الزبيب هذه مغيرة. فإثبات الحلية المغيرة للزبيب جاء من خلال الملازمة العقلية. فصار عند الزبيب له حليتان ولكن إحداهما مغيرة والثانية مطلقة. فهذه لا تجري في نفسها. لماذا؟ لأنها الأصل المخبر. فيبقى الحلية المطلقة معلومة مشكوكة لارتفاع بالغليان. فنصح ماذا؟ حليه مطلقه. والمفروض انه يوجد عندي استصحاب لحرمه معلقه على الغليان. مع تحقق الغليان تصبح الحليه الحرمه فعليا ويصبح الدليل حرام ويصبح الدليل حلال. فلا شيء الى اصل
اشكال. لذلك هو فقط يحتاج الى تأني. والجواب هذا الجواب الأول. فيتبين عندي ماذا؟ أن الجواب على الجواب الأخون الذي ذكره الأخون على الاعتراض الثالث ليس بتام. الآن لماذا لا يكون هذا من باب استصحاب من باب اللوازم استصحاب؟ لأن نحن في هذه الحالة ماذا نريد أن نثبت سيد؟
هل يا ترى الآن أن الحلية مغيرة يشترط في هذه الحالة كونها مغيرة يشترط العلم بأنها مغيرة حتى في ثمن الشك؟ لا، هذه حلية واقعية. يعني ما معنى واقعية؟ يعني هذه سواء علم بها المكلف أو لم يعلم المكلف فالحلية مغيرة في الواقع. صحيح؟ فكون الحلية مغيرة لا دخالة لعلم المكلف بها. فمن هنا لا نحتاج إلى إطار هذا المكلف. فمن هنا تكون لازما لنا للمستصحب واقعا حتى مع عدم العلم بها. وهذا الفرق ما بين استصحاب لوازم الاستصحاب والمستصحب. لوازم المستصحب هي لوازم واقعية لا دخل لعلم المكلف بها. بينما لوازم الاستصحاب هذه التي تكون فعلية بفعلية بوصولها. وهنا في هذه الحالة فعليتها في هذه ما معنى فعليتها؟ يعني تحققها ليس منوطا بعلم المكلف بل منوطا بواقعيتها بما هي واقعية. بينما لو كان لها الغاية إنما تثبت للحلية على فرض العلم بها حينئذ تكون من لوازم الاستصحاب ويكون دور الاستصحاب دور الكاشف عن هذه الغاية. وهنا الاستصحاب ليس كاشفا عن هذه الغاية
ويريد وقع أن يكشف عن معدل
الغاية. لا
يعني هو يريد أن ينتبه حلية
لا يريد أن يكشف. لا يريد أن يكشف. ما يريد أن يقول؟ يقول الحلية واقعة هي مغيرة. ماذا يفعل؟ ينقل غاية ينقل حلية مغيرة من حال العنبية إلى حال الدليلية. هذا الذي يريد أن ينطلها. يقول في واقع الدليل هو مغير. كيف أثبت أنه مغير؟ إذ عندي مصطلحه مغير. وأنا أريد أن أثبت الاصطلاح في زمن الشك. أثبت المصطلح في زمن الشك. ففي زمن الشك نفس المصطلح هو المغير. لا العلم بالمصطلح هو المغير. حتى نقول أن الاصطلاح في هذه الحالة هو الذي أوصل هذه الغاية. فمن هنا في هذه الحال المستصحب لازمه وبنظره لازمه ما هو؟ أن الدليل مغير. لازمه أن الدليل مغير، لا أن المستصحاب بعد جريان المستصحاب نقول حينئذ يلزم منه كذا. لا، نحن نفس المستصحاب يلزم منه كذا وليس نفس المستصحاب. فلذلك هنا في هذه الحالة من لوازم مستصحب المستصحب وليس المستصحاب. هذا كله في الجواب الأول عن الاعتراض. أما الجواب الآخر هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، إلا أن الشيخ الأنصاري لو تراجعون الرسائل لم يبين هذا، يعني وجه الآن سيأتي وجه هذا الجواب. نعم، جاء المحقق النائيني رحمه الله تعالى وأراد أن يوضح جواب الشيخ الأنصاري عن الاعتراض الثالث، وأيضا لم يقم بدوره بشكل كامل. وما هو حقيقة هذا الجواب؟ حقيقة هذا الجواب أن هذا الاستصحاب، أي استصحاب؟ استصحاب المعلق مع استصحاب الحلية المغيات، هنا في هذه الحالة بينهما حاكم ومحكوم. فاستصحاب الحكم المعلق حاكم على الاستصحاب المنجز. فإذا كان حاكم فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى استصحاب الحكم المنجز لحاكمية الاستصحاب المعلق عليه ورافعيته لموضوعه. فلا يكون في المقام إلا استصحاب واحد وهو استصحاب للحكم المعلق. بأي بيان؟ هذا البيان الذي ذكر هنا هو بيان من قبل الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. ماذا يريد أن يقول؟ يقول الشهيد الصدر عندي قضية أي قضية شرطية وهي عبارة عن حرمة معلقة، وعندي مفروض حلية ما مشروطة، لا حلية مناشرة. الآن يقول الشيخ الصدر، طبعا توضيح كلمات الشيخ الأنصاري، أنه نحن هذه حالة النبي نريد أن نستصحب هذه إلى حال الدليل، ونثبت أن الدليل إذا غلب حفظ، صح؟ ففي حال الدليلية حسب الفرق الخصوصية الثانية متحققة. الخصوصية هنا الخصوصية الثانية ثابتة وهي ما الغليان، فتصبح الدليل المرضي صح. يقول نحن إذا كان عندنا قضية شخصية وحرمة معلقة معلومة في حال الإنانية، إذا في حال اتباع الخصوصية الثالثة وتحول العلم إلى دليل نشك في هذه القضية الشرطية واتباعها، فنستصحب هذه القضية الشرطية إلى هذا الزمان، ومع تحقق البيان تصبح الحرمة فعلية. الآن هذه الحلية المنجزة هل هتنفرض ماذا؟ المستصحبة.
صحيح استصحاب. ما هو السبب في استصحابها؟ ليش كان استصحابها؟ هذه الليلة لمن؟ جهل للنبي. هي ذلك قضاء الغيان مع حفظ الغيان. حفظ الغيان قلنا نستصحبها صحيح؟ فإننا استصحبنا الحلية المنجزة للشك في حرمة الدليل عند تحقق الغليان صحيح؟ نحن بعد تحقق الغليان نشك في ارتفاع هذه الحلية. يقين صادق بحلية المنجزة بعد تحقق الغليان شك لاحق بارتفاع هذه الحلية فنستصحب هذه الحلية. فاستصحابنا للحلية أخذ إنما أخذ في موضوعه الشك في ماذا؟ الشك في الحرمة عند الغليان. استصحاب الطبيعة الجبرية ماذا فعل؟ أثبت لي أن الدليل المادي حرام فهنا ارتفع الشك. مفهوم؟ فصار عندي استصحاب الحلية المنجدة هذه اللي ضربنا لك عشية الضبط. استصحاب الحلية المنجدة مسبب عن استصحاب الحلية الاستصحاب الحرمة المعرضة. فالسبب في شكلنا في الحلية إنما هو الشك في الحرمة عند البليان. فمع استصحاب القضية الشرطية وال أصل الحاكم والأصل السببي وإثبات أن الدليل إذا ألف وحرام واقعا يرتفع موضوع الشك في الاستصحاب الثاني. من أي باب؟ من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. وهذا ما معنى أن الموجد عندي موضوع وأما الموضوع من هو حتى بالفرق هنا دليل حرام عند الغليان. وهنا في هذه الحالة الأثر ما هو؟ المفروض حتى بالفرض الأثر أم الحرمة. وعندي أيضا استصحاب آخر ماذا يكون في هذا الموضوع؟ زبيب حلال أثره ماذا؟ حلية. الآن هذه الحلية تستصحب لماذا تستصحب؟ للشك في أن الزبيب إذا بلى حرم أم لا. يقين صادق بالحلية شك ضاحك. ولكن هذا الاستصحاب الأول ماذا يقول لي؟ يقول لي بأن الحرمة تصبح واقعية إذا تحقق البليان. يعني عبارة أخرى تقول أن الدليل المبني حرام فيرتفع الشك في حرمة الدليل المبني. إذا ارتفع الشك في حرمة الدليل المبني لا شك حينئذ في ماذا؟ في حرمة الدليل المبني حتى نستصحب الحلية. بل الحلية تثبت. واضح؟ لذلك يكون استصحاب القضية الشرطية محاكم على استصحاب الحلية المنجزة ورافع لموضوعها. ومن هنا يقول ويمكن أن يقال في توجيه ذلك إن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما هذا كله على ماذا؟ على فرض إثبات فعلية الحكم عنده. هذه كمان دقيقة جدا. على فرض يعني بمعنى أن الاستصحاب يثبت فعلية الحكم عند تحقق من؟ تحقق الغليان. أما إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يثبت فعلية الحكم عند تحقق الغليان فهذا يكين يثور الكلام الاستصحاب في نفسه لا يجري إذ لا أثر له. ما معنى لاستصحاب لا يترتب عليه أثر؟ فيتحقق يتعين عندئذ القول بأن الاستصحاب الذي نريد إجراءه للقضية الشرطية مثبتا لفعلية الحكم عند تحقق الغليان. إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط والغليان وإما أن لا يثبت. الآن فإن لم يثبت لم يجري في نفسه إلا أثر له، والأثر المترتب هو التنجيز والتعذير. إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعليات، ومع عدم في جريانه فلا يعارض استصحاب الحكم المنجز، فيجري الحكم المنجز بلا معارض. وأما إذا قلنا حينئذ وإن أثبت ذلك تم الميلاد لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه. لماذا؟ إذ بعد إثبات الحرمة الفعلية حسب فردنا بعد تحقق الغليان يصبح الزبيب المغلي حرام، فلا شك في حرمة الزبيب المغلي حتى تصل النوبة إلى استصحاب الحلية المنجزة. إذ استصحاب الحلية المنجزة أخذ في موضوعه الشك في حرمة الزبيب المغلي، والحال أن الشك في حرمة الزبيب المغلي قد ارتفع بجريان استصحاب القضية الشرطية، فيرتفع موضوعه فلا يجري. وإن أثبت ذلك تم الميلاد كتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه. الآن قد يأتي قائل ويقول في هذه الحالة أنكم أنتم قلتم بحكومة استصحاب القضية الشرطية والحكم المعلق على استصحاب الحلية المنجزة لأنكم قدمتم من؟ هذا على هذا. لماذا لا نعكس القضية ونقول لماذا لا نقول بحكومة استصحاب الحلية المنجزة ولكن تثبت ماذا؟ حلية الزبيب حتى مع الغليان، وبالتالي تكون حاكمة على القضية الشرطية القائلة بأن الزبيب إذا غلا حرام. قال الشهيد الصدر هنا في هذه الحالة لا يمكن لقال أن يقول هذا. من أي باب؟ يقول تقدم عندنا في الحلقة الثانية أنه ما هو الميزان في الأصل السبب والمسبب وفي حاكمية أحد الأصلين على الآخر؟ النظر، بحيث أن أحد الدليلين يكون ناظرا إلى الدليل الآخر ومتصرف في موضوعه، بحيث إن جريانه يكون رافعا لموضوعه. أما إذا كان الأصل الثاني ليس ناظرا إلى الأول وجريانه لا يعالج ولا في هذه الحالة يتصرف في موضوع الأصل الأول فلا معنى للحاكمية. وهنا في مقامنا استصحاب القضية الشرطية يتصرف في موضوع استصحاب الحلية المنجزة، بينما استصحاب الحلية المنجزة لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا، يعني لا يعالج ولا يتصرف، يعني لا ينظر إلى استصحاب القضية الشرطية. فمن هنا لا يكون جريانه في هذه الحالة ذا أهمية، تقديمه ذا أهمية من ثاني. ووفقا للقاعدة المتقدمة، هذا دفع دخل مقدر، ووفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني. فإن لماذا؟ كما قلنا هذا ومعنى إذ جريان أحدهما مع الآخر في هذه الحال، أو جريان أحدهما يكون رافع لموضوع الآخر ومتصرف فيه، وبالتالي في هذه الحالة لا يعقل جريانه معه، إذ جريانه متوقف على عدم وجوده، على عكس تقديم الثاني فإنه لا يتصرف في موضوع الأول فلا تتحقق المنافرة بينهما. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، إذ هو حكم تنجيزي فعلي، ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري إذا غلا للحكم. والمفروض أن الاستصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، هذا المفروض، فحينئذ يكون ناظرا له، وهو معنى نفي الحلية الفعلية. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري، إذ لا يوجد عندنا دليل شرعي يقول إذا كان عندي استصحاب لحرمة لحلية فعلية منجزة فالحلية الفعلية في هذه الحالة تكون ثابتة، يعني بمعنى في هذه الحالة إذا كان يوجد عندي حلية ثابتة فالحرمة المعلقة منتفية، لا يوجد عندي لا دليل شرعي يثبت أن ثبوت الحلية المنجزة ناف للحرمة المعلقة، بل العكس صحيح، بل عندي دليل يقول أن الحرمة المعلقة إذا ثبتت فيثبت في الحرمة الفعلية، فالعكس صحيح. نعم بالملازمة العقلية إيه، ولكن بالملازمة العقلية قلنا أن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته العقلية. إذا اتضح هذا الأمر وتبين حاكمية القضية للاستصحاب الحكم المعلق على الحكم المنجز ورافعية موضوع الاستصحاب المنجز ببركة الاستصحاب المعلق، حينئذ في هذه الحالة ترتفع المنافاة، إذ المنافاة فرع ثبوت كلا الاستصحابين ولا يجري الثاني. يقول الشهيد الصدر أنتم فرضتم في هذه المسألة، وهذه جدا أيضا مهمة، ليش نحن أكدنا قلنا وإن أثبت ذلك، أي أن أثبت الاستصحاب فعلية الحكم عند تحقق الشرط، يعني بعبارة أخرى أنه لا بد حتى يتم هذا الكلام والجواب أن نؤمن بأن هذا الاستصحاب يترتب عليه منجزية للحكم، فإذا ترتب عليه منجزية فحينئذ في هذه الحالة يكون الاستصحاب جاري، أما إذا لم يكن هناك منجزية ومعذرية فالاستصحاب لا يجري. فيتبين عندي في هذه الحالة أننا لو أنكرنا من أول الأمر وقلنا بأن أثر الاستصحاب ليس متوقفا على فعلية الحكم فحينئذ الاستصحاب الأول يجري، واضح؟ يعني حتى لو لم يثبت الاستصحاب فعلية الحكم فإنه يكون جاريا. بأي ملاك؟ بملاك أن فعلية الحكم منوطة بماذا؟ بوصول الكبرى وبوصول الصغرى. وفي مقامنا استصحاب الحلية أو استصحاب الحرمة المعلقة، ما معنى أن العنب إذا غلى أو الزبيب إذا غلى فقد حرم، هذا ثابت بالاستصحاب، وبالوجدان عندي زبيب وعندي غليان فتحققت الصغرى وتحققت الكبرى أصبح حكمه فعليا. فإذا أصبح حكمه فعليا فأصبح الزبيب في هذه الحالة المفروض حتى بالفارق مشكوك الحلية ويقين وصابغا كان معلوم الحلية فيستصحب، وهذه الحرمة تستصحب فيجري استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي، ولا منافاة بينهما حتى لا يعني لا كذبية ولا مستذبية بينهما حتى نقول بالحاكمية. وإذا تحقق ذلك يعني جرى استصحاب الحكم المنجز مع استصحاب الحكم المعلق فيتعارضان ويتساقطان فلا نقول بجريان الاستصحاب. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب الشروط المشروطة كما هو رأينا، كما هو رأي شهيد الصدر، يعني فيكون الثابت هنا في هذه الحالة الاستصحاب التعليقي، فالاستصحاب التعليقي الذي يثبت هو ماذا؟ الحرمة المعلقة لا الحرمة الفعلية. وبالتالي في هذه الحالة هل يكون جريان لغوا؟ لا يكون جريان لغوا، لأنهم ماذا قالوا؟ لا يجري هذا الاستصحاب لكونه له إلا أثر له، يقول له أثر، وما هو؟ إثبات التنجيز والتعذير ولو من خلال المبنى القائل بفعلية بأن الحكم يكون فعليا بوصول كبرى وبوصول صغرى، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، أي استصحاب الذي لا يثبت فعلية للحكم، فحينئذ لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه، فلا تتحقق الحكومة ولا سببية ولا مسببية، بل يجريان معا ويتعارضان في النتيجة فيتساقطان. فإذا تساقطا فحينئذ في هذه الحالة يكون جواب الشيخ الأنصاري على الاعتراض الثالث ليس بتام، واضح في هذه الحال؟ فيتبين عندي في هذه الحال أن ما ذكره الشيخ الأنصاري يتم على مبنى دون مبنى، فالقضية حينئذ مبنية. هذا تمام الكلام. لا ما هو بس هذا رده، رده هو أنه تبنى سابقا أن فعلية الحكم ليست منوطة بفعلية الموضوع، قال فقط بوصول الصغرى والكبرى وحسب الفرق الصغرى والكبرى واصلة، فإذا كانت واصلة في هذه الحال فبالتالي سوف يكون الاعتراض الثالث تاما، واضح؟ فسوف يكون تاما، فالقضية كما قلنا قضية مبنية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في التنبيه الثاني، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا يعني تأخرنا اليوم بس حتى لا نبقيها. نعم 200 و 300 و 300